الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. قال: وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هل هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي لكل واحد من الآدميين؟ فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: الحسنة ما فتح الله عليه يوم بدر من الغنيمة والفتح، والسيئة ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وقال الطائفة: بل المراد جنس بني آدم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. روى سعيد عن قتادة: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال عقوبة: يا ابن آدم بذنبك. ورجح الطائفة القول الأول واحتد بقوله: وأرسلناك للناس رسولا. قالوا: وأيضا إنه لم يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه، وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما حكاه الله عنهم، فلو كانوا هم المرادين لقال: ما أصابهم أو ما أصابكم على طريق الالتفات. قالوا: وهذا من باب التنبيه، لأنه إذا كان سيد ولد آدم وهذا حكمه فكيف بغيره. ورجحت طائفة القول الآخر واحتدت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه سيئة. قال: والخطاب وإن كان له في الصورة فالمراد به الأمة، وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قالوا: ولما كان أول الآية خطابا له أجرى الخطاب جميعه على وجه واحد فأفرده في الثاني، والمراد الجمع والمعنى: وما أصابكم من سيئة فمن أنفسكم، فالأول له والثاني الأمة. ولهذا لما أفرد إصابة السيئة قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأخبر أن الهزيمة بذنوبهم وإعجابهم، وأن النصر بما أنزله على رسوله وأيده، إذ لم يكن منه من سبب الهزيمة ما كان منهم. وجمع الطائفة ثالثة بين القولين وقالوا: صورة الخطاب لهم صلى الله عليه وسلم، والمراد العموم، كقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. ثم قال: وتوكل على الله. وكقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قالوا: وهذا الخطاب نوعان، نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولم يقل تحلة يمينك بل أيمانكم. ونوع يكون الخطاب له وللأمة فأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحي وهو الأصل فيه والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله، وهذا معنى قول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غيره، ولم يريد بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا ولم يريد به البتة، بل المراد به أنه لما كان إمام الخلائق ومقدمهم ومتبوعهم أفرد بالخطاب وتبعته الأمة في حكمه، كما يقول السلطان لمقدم العساكر: أخرج غدا وانزل بمكان كذا واحمل على وقت كذا. قالوا: فقوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هو خطاب له وجميع الأمة داخلون في ذلك بطريق الأولى، بخلاف وأرسلناك للناس رسولا فإن هذا له خاصة. قالوا وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع بل ربط الجزاء بالشرط، وأما وقوع الشرط والجزاء فلا يدل عليه فهو معذور في حقه محقق في حق غيره والله أعلم. قال القدري إذا كان الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة فلما فرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب، فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر. نعم فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر. معايا أبا عائشة؟ فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر. قال السني بينهما فروق. الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه على عباده يقع بلا كسب منهم أصلا، بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال الرسل وإنزال الكتب وأسباب الهداية، فيفعل ذلك بمن لم يكن منه سبب يقتضيه، وينشئ للجنة للجنة في الآخرة خلقا يسكنهم إياها بغير سبب منهم، ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة بالعمل، وأما العقاب فلا يعاقب أحد إلا بعمل. الفرق الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمان، كما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فخلق الرب تعالى لهم الحياء والسمع والبصر والعقول والأفئدة وإرسال الرسل وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به وإلهامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه ضده عليهم، كل ذلك من نعمه، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب سابق يوجب ذلك لهم، ومن غير حول ولا قوة منهم إلا به، وهو خالق نفوسهم وخالق أعمالهم الصالحة وخالق جزائها، وهذا كله منه سبحانه بخلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد وذنبه من نفسه. وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله، فشكر ربه على ذلك فزاده من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه. وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب فزال عنه سبب الشر، فيكون دائما شاكرا مستغفرا. نعيد هذه الفقرة لحلاوته. وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله، فشكر ربه على ذلك فزاده من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه. وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب فزال عنه سبب الشر، فيكون دائما شاكرا مستغفرا، فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله ثم يقول نستعينه ونستغفره، نستعينه على طاعته ونستغفره من معصيته ونحمده على فضله وإحسانه، ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ من الذنوب التي لم تقع بعد، ثم قال ومن سيئات أعمالنا، فهذه استعاذة من عقوباتها كما تقدم. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه شهادة للرب تعالى بأنه المتصرف في خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا هدى عبدا لم يضله أحد، وإذا أضله لم يهده أحد. وفي ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام التوحيد وأساسه. وكل هذا مقدمة بين يدي قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن الشهادتين إنما تتحقق بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجوء إليه والإيمان بأقداره. والمقصود أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات بعد أن جمع بينهما في قوله: كل من عند الله. فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا به، وهو أن هذا الخير والحسن نعمة من الله فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه، وهذا الشر والسيئة بذنوبكم فاستغفروه يرفعه عنكم، وأصله من شرور أنفسكم فاستعيذوا به يخلصكم منها. ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل، وهو الإيمان بالقدر، فادخلوا عليه من بابه، فإن أزمة الأمور بيدي. فإذا فعلتم ذلك صدق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان، فلو اقتصر له على الجمع دون الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذنب نفسه والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها، وقام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربه بالقدر، وتلك حدة ضاحضة تبع الأشقياء فيها إبليس، وهي لا تزيد صاحبها إلا شقاء وعذابا كما زادت إبليس بعدا وطردا عن ربه، وكما زادت المشركين ضلالا وشقاء حتى قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وكما تزيد الذي يقول يوم القيامة أو تقول: لو أن الله هداني، حسرة وعذابا. ولو اقتصر لهم على الفرق دون الجمع لغابوا به عن التوحيد والإيمان بالقدر واللجوء إلى الله في الهداية والتوفيق والاستعاذة به من شر النفس وسيئات العمل والافتقار التام إلى إعانته وفضله، فكان في الجمع والفرق بيان حق العبودية، وسيأتي تمام الكلام على هذا الموضع العظيم القدر إن شاء الله في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقه. الفرق الثالث أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينميها ويكتبها للعبد بأدنى سعي ويثيب على الهم بها. اكتب عندك: والأصل في جزاء الحسنة 10 أمثالها. والأصل في جزاء الحسنة 10 أمثالها. والأصل في عقوبة السيئة بمثلها. ونخرج عن هذا الأصل بدليل أو بأدلة. ونخرج عن هذا الأصل بأدلة. يقول: والسيئة لا يؤخذ على الهم بها ولا يضعفها ويبطلها بالتوبة والحسنة المحية والمصائب المكثرة، فكانت الحسنة أولى بالإضافة إليه والسيئة أولى بالإضافة إلى النفس. الفرق الرابع أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة يحبها ويرضاها، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يطاع ويحب أن ينعم ويحسن ويدود، وإن قدر المعصية وأراد المنع، فالطاعة أحب إليه والبذل والعطاء آثر عنده، فكان إضافة نوعي الحسنة إليه وإضافة نوعي السيئة إلى النفس أولى. ولهذا تأدب العارفون من عباده بهذا الأدب فأضافوا إليه النعم والخيرات وأضافوا الشرور إلى محلها، كما قال إمام الحنفاء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت من الأدب فهو يشفي. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وقال الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقال مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رحمكم الله. الفرق الخامس أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه وبكل اعتبار كما تقدم، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو سبحانه وتعالى إنما قدرها وقضاها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب سبحانه لا يفعل سوءا قط كما لا يوصف به ولا يسمى باسمه، بل فعله كله حسن وخير وحكمة ومصلحة كما قال تعالى بيدك الخير، وقال أعرف الخلق به والشر ليس إليك. فهو لا يخلق شرا محضا من كل وجه، بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة، وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي، أما الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه. الفرق السادس أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها فهي أمور وجودية متعلقة بمشيئة الرب وقدرته ورحمته وحكمته، وليست أمورا عدمية تضاف إلى غير الله، بل هي كلها أمور وجودية، وكل موجود بحادث فالله محدثة وخالقة، وذلك لأن الحسنات إما فعل مأمور أو ترك محظور. اكتب عندك امتثالا، أي فعل المأمور امتثالا وترك المحظور امتثالا. والترك أمر وجودي، فترك الإنسان لما نهي عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب وبغضه له وكرهته له ومنع نفسه إذا هويته وطلبته منه أمور وجودية، كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمر وجودي، والإنسان إنما يثاب على ترك السيئات إذا تركها على وجه الكراهة لها والامتناع منها وكف النفس عنها. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد جعل صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان وهو أصل الترك، وجعل المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك، فقال من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيمان وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه. واضحة؟ أي نعم. لا، الشخص لأنه فعل الخير. يقول وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيمان وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه. سبق وأن ذكرنا أن الإنكار بالقلب عبارة عن محورين لا يتم الإنكار إلا بهما: البغض وترك المكان، ده الإنكار بالقلب. أما يبغض ويذهب إلى المأتم ويذهب إلى الفرح ما صنعت شيئا، لو كرهته ما جلست فيه. فلم يكن الترك من الإيمان إلا بهذه الكراهة والبغض والامتناع والمنع لله، وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبودهم ليست تركا محضا بل تركا صادرا عن بغض ومعاداة وكراهة، وهي أمور وجودية، هي عبودية للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل، كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة هي عبودية للقلب يترتب عليها آثارها في الجوارح. انتبهوا، كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة هي عبودية للقلب يترتب عليها آثارها في الجوارح، أي بعمل الجوارح. وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله عز وجل ومحبته، ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي أن العبد يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجائه ويبغض ذلك، فهذه كلها أمور وجودية وهي الحسنات التي يثيب الله عليه. وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة ولا يكرهها بقلبه ويكف نفسه عنها، بل يكون تركها لعدم خطورتها بقلبه، فلا يثاب على هذا الترك. فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائم، ولكن قد يثاب على اعتقاد تحريمها وإن لم يكن له إليها داعية البتة. فالترك ثلاثة أقسام: قسم يثاب عليه، وقسم يعاقب عليه، وقسم لا يثاب ولا يعاقب. فالأول ترك العالم بتحريمها الكاف نفسه عنها لله مع قدرته عليه. الثاني كترك من يتركها لغير الله لا لله، فهذا يعاقب على تركه لغير الله كما يعاقب على فعله لغير الله، فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال القلب، فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة. والثالث الترك كترك من لم يخطر على قلبه علما ولا محبة ولا كراهة، بل بمنزلة ترك النائم والطفل. فإن قيل كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق وإبقاء على جاهه بينهم وخوفا منهم أن يتسلطوا عليه، والله سبحانه لا يذم على ذلك ولا يمنعه منه. قيل لا ريب أنه لا يعاقب على ذلك، وإنما يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومراءاتهم به، وأنه تركها خوفا من الله ومراقبة له وهو في الباطن بخلاف ذلك. فالفرق بين ترك يتقرب به إليهم ويرائيهم به، وترك يكون مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم، فهذا لا يعاقب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبولهم منه ونحو ذلك. وقد تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أم عدمي، والأكثرون على أنه وجودي، وقال أبو هاشم وأتباعه هو عدمي، وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل لا على الترك يقوم بقلبه. وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم المحض، والأكثرون يقولون إنما يثاب من ترك المحظور على ترك وجودي يقوم بنفسه، ويعاقب تارك المأمور على ترك وجودي يقوم بنفسه، وهو امتناعه وكفه نفسه عن فعل ما أمر به إذا تبين هذا. فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية، فهو سبحانه الذي حبب الإيمان والطاعة إلى العبد وزينه في قلبه وكره إليه أضدادها. وأما السيئات فمن شاءه من الجهل والظلم، فإن العبد لا يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحا أو لهوى وشهوته مع علمه بقبح. فالأول جهل، والثاني ظلم، ولا يترك حسنه إلا لجهله بكونها حسنة أو لرغبته في ضدها لموافقته هواه وغرضه. وفي الحقيقة فالسيئات ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان علمه تاما، انتبهوا لهذه المعلومة، وإلا فلو كان علمه تاما برجحان ضراريها لم يفعلها، فإن هذا خاصة العقل، فإنه إذا علم أن إلقاءه نفسه من مكان عال يضر لم يغضم عليه، وكذلك لبسه تحت حائط مائل وإلقاؤه نفسه في ماء يغرق وأكله طعاما مسموما لا يفعله لعلمه التام، بمضرته الراجحة. يبقى بناء على ذلك انتبهوا، هنا العلم إن لم يؤثر في سلوك الرجل فلا فائدة منه. لا مش كده، يعني هو عنده علم ولكن هذا العلم ما حمله على التحرك بل فعل عكس العلم، يبقى العلم ما نفعه كما قال هنا يقول أهو. وإلا فلو كان علمه تاما برجحان ضرارها لم يفعله في الأول خالص. وفي الحقيقة فالسيئات ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان علمه تاما برجحان ضرارها لم يفعلها، فإن هذا خاصة العقل، فإنه إذا علم أن إلقاءه نفسه من مكان عال يضره لم يقدم عليه. يعني هو واقف فوق برج 10 طوابق وقال سألقي نفسي، هو أصبح عنده علم تام لو ألقى نفسه إيه سيهلك. طيب ما بيعملهاش، طيب فعلها، لا ما لم ينفعه العلم. بغض النظر ما الحامل على الفعل، واخد بالك؟ يعني ضيق لعدم إيمانه بالله أو غلبة الشهوة إلى غير ذلك كما يفعله بعض السفهاء. ولكن الشاهد هنا إن العلم الذي عنده ما نفعه، وجه عدم النفع لم يؤثر فين؟ في سلوكه. وده هو المعتقد، هو ده المعتقد، علم يؤثر في السلوك. طيب كويس.
طيب دلوقتي المعلومات اللي وصلها له اتجاهل هو جهل بسيط، عايز يسال واحد فاضل.
طيب هذا معذور، ولكن هو عنده علم ان هذا فيه مضره، ولكن علمه غير كاف ليبين له المضره، فهنا يدخل فيه الظلم لنفسه واتباع الهوى. يبقى جهل وظلم واتباع الهوى. ولكن الامام ابن القيم يقول ان حقيقه الامر ترجع كلها الى الجهل، لأن اتباع الهوى يعني مثلا إنسان بيتبع هواه في شيء معين. طيب ما هو لو علم، خليك معايا ياسر، الضرر الذي يأتي من اتباع الهوى ما فعله، يبقى رجعنا إلى الإيه؟ العلم. أحسنت. يعني هو يعلم مثلا يعني اتباعه هواه في السرقة، لو علم الأضرار المترتبة على السرقة لكان حاجزا عن اتباع الهوى. ادي معنى كلمه ابن القيم فالحقيقه فالسيئات ترجع الى الجهل. طب خلاص هذا معذور بجهل يا ياسر، معذور.
ونسبه كبيره من المصريين عندهم جهل،
لا معذور بجهل. الله يبارك فيك، هذا خارج عن موضوعنا خالص، هذا معذور بجهله. ماشي يا أخي الفضل. طيب انظر كده، فإنه إذا علم أن إلقاءه نفسه من مكان عال يضر لم يقدم عليه، وكذلك لبسه تحت حائط مائل وإلقاءه نفسه في ماء يغرق وأكله طعاما مسمونا لا يفعله لعلمه التام بمضرته الراجحة، بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمة وناطقة، ومن لم يعلم أن ذلك يضر كالطفل والمجنون والسكران الذي انتهى سكره فقد يفعل ذلك. وأما من أقدم على ما يضر مع علمه بما فيه من الضرر فلا بد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة، فلا بد من رجحان المنفع عنده إما في الظن وإما في المضمون، ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركبه أبدا، بل لا بد من رجحان الانتفاع في ظنه وإن أخطأ في ذلك. مفهومة؟ عشان كده احنا بنقول إيه؟ الإنسان الذي يفعل فعل بإرادته لا يسلب عنه الاختيار، بيختار، ولكن ممكن يكون أخطأ في الإيه؟ في الاختيار، كذلك ممكن يكون أخطأ في الظن. وكذلك الذنوب والمعاصي، فلو جزم السارق بأنه يأخذ ويقطع ويقطع لم يقدم على السرقة، بل يظن أنه يستم ويظفر بالمال، مظبوط؟ وكذلك القاتل والشارب والزاني، فلو جزم طالب الذنب بأنه يحصل له الضرر الراجح لم يفعله، بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو لا يجزم بعقوبته، بل يرجو العفو والمغفرة وأن يتوب ويأتي بحسنات تمحو أثره، وقد يغفل عن هذا كله بقوة وإرادة الشهوة واستيلاء سلطانها على قلبه، بحيث غيبه عن مطالعة مضرة الذنب والغفلة من أضداد العلم. والشهوة أصل الشر كله، قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وينبغي أن يعلم أن الهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل. اكتب عندك: والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. وينبغي أن يعلم أن الهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى لو دزم بأن ارتكاب هوى يضره ولا بد ضررا راجحا لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ علشان كده نبدأ نفطر وننتبه لما أمر الشرع المطهر بالنصوص المتواترة على طلب العلم. عشان كده واحد عنده هوى وعنده علم، هوى الميل خلاف الحق، طيب هوى نفسه لا يؤدي إلى السيء بل مع الجهل، كما ضرب المثل هنا قال: وإلا فصاحب الهوى لو دزم بأن ارتكاب هوى يضره ولا بد ضررا راجحا لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، ولهذا يوصف تارك ذلك بالعقل والحجة والنهى واللب، فالبلاء مركب من تزيين الشيطان ودهل النفس، فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها في صورة المنافع واللذات والطيبات، ويغفلها عن مطالعتها لمضرتها، فتولد من بين هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة وشهوة، ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يقوى حتى يصير عزما جازما يقترن به الفعل، كما زين للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلها عن مطالعة مضرة المعصية، فالتزيين هو سبب إيثار الخير والشر. ومن أجل هذا قلنا إيه النهاردة أو أمس تقريبا؟ قلنا أن الحدود ها زواجر وجوابر، أهو شفت قدامك، يبقى هو يعلم أن السارق يقطع يده، ولكن ما وقعت عينه قط على سارق يقطع، فلما رأى بعيني لا أعاد النظر تاني، أدي معنى كلمة زواجر وجوابر، مفهوم يا أخوان؟ ومن أجل هذا عند أبي داود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد، لأن الحد سيجعل كثير من الناس يبتعدون عن المعاصي، وبالمعاصي تحل العقوبة القدرية، يبقى خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. يقول كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال في تزيين الخير: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم، وقال في تزيين النوعين: زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والمؤمنين، وتزيين الشر والضلال بواسطة الشياطين من الجن والإنس، كما قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وحقيقة الأمر أن التزيين، انتبه، إنما يغتر به الجاهل. رجعنا إلى إيه؟ العلم، العلم. لأنه يلبس له الباطل والضر المؤذي صورة الحق والنافع الملائم. فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم. ولهذا قال الصحابة: كل من عصى الله فهو جاهل. اكتب عندك: فوصف الجهل ملازم لكل من عصى الله. فوصف الجهل ملازم لكل من عصى الله. اكتب عندك: ولا يزال وصف الجهل عن الآدمي إلا بأمرين مجتمعين. ولا يزال وصف الجهل عن الآدمي إلا بأمرين مجتمعين: الأول العلم، الثاني العمل بالعلم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيه معنى بجهالة؟ أي أنه يجهل أنها سيئة؟ لا، ده لما فعل السيئة كان جهل. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يبقى لو كان هنا المقصود بالجهل هنا أي أنه لا يعلم أنها سيئة، ما كتبت عليه سيئة. قال أبو العلي: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قولي: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وقال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال هو وعطاء: الجهالة العمد. وقال مجاهد: من عمل سوءا خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عنه. ذكر هذه الأثار ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن قتادة وعمر ابن مرة والثوري نحو ذلك خطأ أو عمد. وروي عن مجاهد والضحاك: ليس من جهلته أن لا يعلم حلالا ولا حرام، ولكن من جهلته حين دخل فيه. اكتب جنبها كده: وهو يعلم أنه حرام. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. ومما يبين ذلك قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك منهيه فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رجل للشعري: أيها العالم، فقال: لسنا بعلماء، إن العالم من يخشى الله. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي الحصر من الطرفين: ألا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه، فلا يخشاه إلا عالم، وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم. يبقى الأمران إيه؟ متلازمين. لكن وقع الغلط في مسمى العلم الملازم للخشية، حيث يظن أنه يحصل بدونها، وهذا ممتنع، فإنه ليس في الطبيعة ألا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجهة له، وإنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاق ونحو ذلك. فأمنه في هذا الموطن دليل عدم علمه. وأحسن أحوالي أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقين. فإن قيل فهذا ينتقد عليكم بمعصية إبليس، فإنها كانت عن علم لا عن جهل. وبقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وأتينا ثمود الناقة مبصرة. وقال عن قوم فرعون: وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني القرآن ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود إنكار الحق بعد معرفته، وهذا كثير في القرآن. قيل: حدد الله لا تتناقض بل كلها يصدق بعضها بعضا. فإذا كان سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقر به وبرسالته وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب ومع ذلك حكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوء، فكيف بمن أشرك به وكفر بآياته وعاد رسله؟ أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحد عليهم، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام عليهم الحد وعلموا أنه صادق. وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالجاهلون هنا الكفار الذين علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم لا ينافي الحكم على صاحبه بالجهل بل يثبت له العلم وينفي عنه في موضع واحد، كما قال تعالى عن الصحرة من اليهود ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأثبت لهم العلم الذي تقوم به عليهم الحدة ونفع عنهم الحلم النافع الموجب لترك الضار، وهذه نقطة المسألة وسر الجواب، فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا جاهل، وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد، يوضح أن الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل، وتقيم لصاحبه شبها وتأويلات تعارضه، فلا يزال المقتضي يضعف والمعارض يعمل عمله حتى كأنه لم يكن، ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه. فلو علم إبليس أن تركه السجود لآدم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له أعظم العقوبة وتيقن ذلك لم يتركه، ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم ليقضي أمره وينفذ قضاؤه وقدره. ولو ظن آدم وحواء أنهما إذا أكل من الشجر خرج من الجنة وجرى عليهما ما جرى ما قرباه، ولو علم أعداء الرسل التفاصيل ما جرى عليهم وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم. قال تعالى عن فرعون ولقد أنظرهم بطشتنا فتماروا بالنظر أي شكوا. وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقال عن المنافقين وقد شاهدوا آيات الرسول وبراهين صدقه عيانا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم. وقال في قلوبهم مرض وهو مرض الشك، ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحد. اكتب عندك وورد أن القلوب فيها مرض الشبهات كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طبعا على علمه بإبليس. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشهوة مرض الشبهة. أما الشهوات فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم بالحد عليهم لما كانوا في الدرك الأسفل من النار، بل هذا بعد قيام الحد عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم، فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإصال الشهوات، وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضده. فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل والحكم. فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثاره اللي هو على فين؟ على الجوارح. واضح يا أخوانا؟ المستلزم لأثره يراد به المقتضي وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فالثاني يجامع الجهل دون الأول، فتبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس أمرا وجوديا بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة، والعدم ليس شيئا حتى يستدعي فعلا مؤثرا فيه، بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده وعدم السبب الموجب لضده. والعدم المحض لا يضاف إلى الله فإنه شر وليس والشر ليس إليه. فإذا انتفى هذا العلم الجازم عن العبد ونفسه بطبعها متحركة مريدة وذلك من لوازم نشأتها، تحركت بمقتضي الطبع والشهوة وغلب ذلك فيها على داعي العلم والمعرفة فوقعت في أسباب الشر ولا بد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.